Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025. أبدوها بالعناوين. القوات المسلحة تتمكن من السيطرة على ود مدني ومناطق أخرى بالجزيرة، وسلاح المدرعات يسيطر على مجمع الرواد بجنوب الخرطوم. حميدتي يقول: خسرنا جولة ولم نخسر المعركة، ويتهم الجيش بالاستعانة بالمسيرات الإيرانية وقوات من التجراي. مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء تجدد القصف المدفعي على معسكر زمزم، وقتلى وجرحى في عدد من المدن جراء إطلاق عير ناري احتفالا باستعادة مدني. اتفاق بين مصر والصومال وأريتريا على دعم الجيش السوداني، ومطالبات لتكوين آلية تنسيقية لامتحانات الشهادة المقبلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. تمكنت القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها من السيطرة على مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة صباح يوم السبت. وقالت القوات المسلحة في بيان إن الجيش تمكن صباح السبت من الدخول إلى ود مدني، ويعمل الآن على نظافة الجوب داخل المدينة. وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش والقوات المساندة له يتقدمون في كل المحاور. وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة في هذا الخصوص:
طبعا مدني هي ليست خاتمة المطاف أبدا، وإنما هي عبارة عن خطوة من ضمن الخطوات الحثيثة التي تتخذها القوات المسلحة وتتقدم فيها بثبات لتطهير كامل ترابنا الوطني من أي مكان يمكن أن تكون دنسته أو تتواجد فيه هذه الميليشيا المتمردة بإذن الله.
قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة تتأحد باسترداد كل شبر من قبضة الدعم السريع، وحيا كل من القوات المشتركة وقوات الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية ومجموعات الإسناد الشعبي. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة أن السيطرة على ود مدني كانت مكلفة في الأرواح والعتاد، ولكنها كانت مهمة. وأضاف مالك عقار في هذا الخصوص:
هي ما كانت عملية سهلة، عملية مكلفة في الأرواح، مكلفة في العتاد، لكنها كانت ضرورة حتمية. الجيش كان لابد أنه يدخل مدني. الخرطوم.
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن السيطرة على ود مدني تمثل بداية نهاية الكابوس الذي جسم على صدر الشعب السوداني على مدى قرابة العامين. من جانبه قال مني أرقم الناوي حاكم إقليم دارفور في تقريدة على منصة إكس: اليوم مدني، غدا الفولة، وبعد القد الضين، بعد القد نيالة، وبعدها زالنجي والجنينة. السودان دولة واحدة شعبا وأرضا. بدورها اعتبرت القوى المشتركة لحركات المسلحة السيطرة على ود مدني بمثابة انهيار كبير لقوات الدعم السريع. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
في هذا التحرير يعتبر هدية لأهل المنقوبين في الجزيرة بصفة عامة، نحييهم عبر هذا التحرير. قمتم بإبادة جماعية لأهل ود النورة، قمتم بإبادة جماعية لأهل الجنينة، قمتم بإبادة جماعية لأهل الزالنج.
أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو هيميتي بخسارة مدينة مدني التي كانت تحت سيطرة قواته منذ ديسمبر 2023، متأحدا في كلمة صوتية باسترداد ود مدني بالكامل. وقال دقلو: اليوم خسرنا جولة لكننا لم نخسر المعركة، داعيا قواته لإعادة تنظيم صفوفهم والحفاظ على معنوياتهم. وأضاف: نقاتل منذ 21 شهرا وسنقاتلهم 21 عاما أخرى، وستتغير الموازين. وأضاف في هذا الخصوص:
الحرب فر وكر، الحرب جولات، اليوم خسرنا جولة ولكن لم نخسر المعركة، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. هم حربهم حرب جبن، أول ما بدوا انقلابهم أدونا 4 أيام، الآن من قاتل فيهم 21 شهر وحنقاتلهم 21 سنة، وحتتغير الموازين بإذن الله.
وأذى انتصار الجيش في مدني لاستخدام المسيرات الإيرانية والقصف الجوي، واتهم الجيش بالاستعانة بقوات من التجراي الأثيوبية، وأضاف منذ 3 أيام ونحن نقاتل التجراي أو مرتزق ما يسمى بالجبهة الإسلامية لتحرير أريتريا، وامتدح قواته قائلا: ليس هنالك رجل في العالم ينتظر البراميل المتفجرة في أرض مكشوفة إلا نحن، ووعد بإيجاد معالجة لقضية القصف الجوي والقصف بالمسيرات. وأضاف في هذا الخصوص:
شنو اللي خلاه ينتظروا؟ خلاه ينتظروا شنو؟ تفوق الجوي، طيران اليوشن، الانتينوف، الميج، ده كله بيضرب من له أكثر من 21 شهر، ولكن الآن دخلت المسيرات الإيرانية وفي مسيرات أخرى، هم بيجوا نضاب بيصوروا بس ما رجال بيقاتلوا، وغير كده مستعينين بالتجراي.
دعا خالد عمر يوسف القيادي في تنسيقية التقدم والمؤتمر السوداني القوات المسلحة لعدم الانجراف خلف دعوات الانتقام التي تؤججها جهات عديدة ضد مواطنين عزل بقوا في الجزيرة عقب انسحاب الجيش، وأكد في تقريرة على منصة إكس أن هذه الدعوات تتضاعف من تمزيق النسيج الاجتماعي ولن تخدم سوى من يريد بالسودان شرا، وجدد وصفه للحرب الدائرة بالإجرامية ودعا لحل سلمي منصف متراضى عليه بين أهل السودان. أعلنت القوات المسلحة صباح الأحد سيطرة قوات سلاح المدرعات على مجمع الرواد السكني بجنوب الخرطوم. من جانبه قال إعلام سلاح المدرعات إنه تمكن من استلام مستشفى بيست كير وتأمين شارع جبر الرئيسي. وفي شمال بحري تقدمت قوات الفرقة الثالثة في شندي والقوات المشتركة نحو مصفات الجيلي، وأشارت القوات إلى سيطرتها على جبل البكاش يوم السبت واتجاهها نحو المصفى. قتل 16 شخصا في معسكر زمزم بالفاشر وأصيب آخرون يوم السبت جراء تجدد القصف المدفعي لقوات الدعم السريع. وقال النازحون من المعسكر لراديو دبنغا أن القصف المدفعي بدأ في تمام الساعة 2:15 عصرا ب40 قذيفة، وأشار أحد النازحين بالمعسكر إلى أن من بين الضحايا عدد من الأطفال والنساء. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنغا:
عدد التدوين في معسكر زمزم اللي هي يوم السبت الساعة 2:15 عدد قتل 12 من الأطفال و4 من المسنين، هنالك في كمية من الجرحى برضو للأمهات والعجزة الناس اللي كبار السن 40 دانة يعني 40 صاروخ ده كله جدوها في المسكر يعني في أنحاء متفرقة يعني.
أعلنت قوات درع السودان المتحالفة مع القوات المسلحة سيطرتها على منطقة تنبول بشرق الجزيرة، وفي الأثناء كشفت مصادر متطابقة أن سيطرة الجيش على منطقتي الشرف بركات ودلوت البحر. في الأثناء أعلنت القوات المسلحة والقوات المساندة تحرير بعض الأسرى الذين بقوا في سجون قوات الدعم السري بمدني شهورا عديدة، واتهمت قوات الدعم السري بمنع الغذاء والعلاج عن الأسرى لشهور طويلة. من جانبها أعلنت لجان مقاومة الشبارقة وصول حافلة نقل عامة من الشبارقة إلى الفاو عبر الطريق القومي مدني القضارف يوم الأحد لأول مرة منذ 10 أشهر. اتهم الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع الجيش والقوات المتحالفة معه بارتكاب حملات انتقامية في مدينة ود مدني عقب السيطرة عليها يوم السبت، وقال في تقريرة على منصة إكس إن الجيش قام بتصفية وقتل مجموعات عرقية محددة، متوقعا أن تشهد مدينة ود مدني مزيد من القتل والتصفيات والإبادة الجماعية للمدنيين. قتل وأصيب عدد من المواطنين يوم السبت في عدد من المدن جراء العائرة النارية الطائشة احتفالا باستعادة الجيش لمدينة ود مدني. وقال شهود عيان لراديو دبنغا إن شابا قتل في مدينة كسلا إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال احتفالات والمسيرات التي شهدتها المدينة بمناسبة دخول الجيش إلى ود مدني. كما كشفت مصادر من نهر النيل أن مقتل امرأة في العبيدية جراء إصابتها بطلق ناري فيما أصيب مواطن بورسودان. وقال أحد المواطنين من بورسودان لراديو دبنغا أن الرصاص اخترق سقف منزله ولكنه لم يصب أي شخص بأذى. وأضاف مواطن من بورسودان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
والله أمس الكلام ده جوا البيت وغير موضوع أمس ده، لأنه في المناسبات ذات الناس بتفك عشوائي ساي، لا في جهة تسأل ولا في زور براقب ولا أي حاجة، يعني الموضوع ده عامل هاجس لأغلبية الناس حتى في المناسبات. أمس ده لو لعرض فالله جنب السرير جنب مقعد الطلقة دي.
من جانبها استنكرت مبادرة أفراح بلا سلاح إطلاق النار بشكل مكثف خلال احتفالات استعادة دود مدني. وقالت في بيان أن الطلقات النارية أدت لعدد من الوفيات في كسلة ونهر النيل وشمال كردفان، مطالبة بمحاربة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بالتوعية والحديث عنها وتحريك مؤسسات الدولة. وكانت عدد من مدن الولايات شهدت مسيرات في الأسواق وأمام مقرات الجيش احتفالا بسيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، كما شهدت عدد من المدن في دول المحجر خاصة العربية مسيرات احتفالية للسودانيين بمناسبة سيطرة الجيش على ود مدني. أعلن وزير الخارجية المصري عن اتفاق بين مصر والصومال وأريتريا على دعم القوات المسلحة من أجل السيطرة على كل شبر في السودان. وأكد أن الاجتماع الوزاري للدول الثلاثة في القاهرة أكد على وحدة السودان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الدولة السودانية ودعم قدرات الجيش السوداني للحفاظ على وحدة الدولة وبسط السيطرة السودانية.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته لباماكو عاصمة مالي على ضرورة العمل على تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة مع مالي والتنسيق بين البلدين في محاربة ما أسماه بالجماعات الإرهابية والمتمردين. وأضاف رئيس المجلس السيادي أن هناك حملة استعمارية تقودها الدول ضد السودان بهدف النيل من أمنه واستقراره، وأكد أن الزيارة تحدث لفتح آفاق للتعاون السياسي وتوحيد المواقف تجاه القضايا الأفريقية وتقوية المنظمات الأفريقية والحلول الأفريقي. ونوه البرهان أن هناك آليات تم تشكيلها لمتابعة تقوية مجالات التعاون في التعليم والزراعة والصناعة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
زيارة أسبابها فتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات، التعاون السياسي مطلوب، توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، توحيد المواقف تجاه قضايانا المتشابهة والشائكة، توحيد المواقف تجاه قضايانا الأفريقية، قضايا بيتنا الأفريقي.
أعلنت مبادرة طوعية توقف 22 تكية في جزيرة أبا بولاية النيل الأبيض اعتبارا من اليوم الأحد. وقال عبدالله إسحاق مبادرة بذرة الخير لراديو دبنغا إن المبادرات كانت تقدم الطعام للنازحين من الجزيرة أبا بسبب الفيضانات، وأزى توقف التكايا لنفاد المخزون الغذائي وأدم توفر التمويل. وقال إن التكايا كانت تقدم الطعام لأكثر من 13,000 نازح، من بينهم أكثر من 4,600 طفل لأكثر من 3 أسابيع. وأضاف في هذا الخصوص:
خبر مؤسف جدا نحن نقوله عبركم للداعمين، أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل حكومي مباشر، أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل للمفوضية، أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل للمنظمات إن كانت عالمية أو محلية أو وطنية. نحن عبركم ننقل هذا الصوت لكل حاتم للمصلحة الإنسانية أن يقدم هذا العون لهؤلاء المكلومين.
الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة المعلمين بتشكيل آلية وطنية للتنسيق بين الجهات الفنية في كل السودان ووزارة التربية والتعليم الاتحادية من أجل إنجاح امتحانات الشهادة الثانوية المزمع إقامتها في مارس المقبل. ودعت اللجنة في بيان لضرورة أن تتولى هذه الآلية للتواصل مع المنظمات الدولية، وشددت على ضرورة التزام القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بإعلام مراكز الامتحانات مناطق آمنة وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين وضمان سلامتهم، كما طالبت بإلقاء أسمته بقانون الوجوه القريبة. وأوضحت أن العدد الذي حرم من الجلوس امتحانات الشهادة يبلغ 4,000 طالب وطالبة، أي ما يعادل له 60% من العدد الكلي للتلاميذ. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
مستمعي راديو دبنغا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس محسن النعمة، عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، وسنتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع مشروع الجزيرة والحملة التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناغل، حملة لازم نزرع. باشمهندس محسن، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وانا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركه معنا في هذه الحلقه.
مرحبا بك حبابك استاذ رشيد، ومرحبا بكل المستمعين الاعزاء، وشكرا لاتاحه هذه الفرصه.
طيب يمكن انا دايرك في البدايه تكلمنا عن يعني حمله لازم نزرع التي اطلقها تحالف مزارعي الجزيره والمناجل، اهداف هذه الحمله ولماذا الان بالذات؟
طيب في الحقيقه هي حمله لازم نزرع حملة أطلقت تحالف مزارع الجزيرة والمناجل منذ انطلاقة الشرارة الأولى للحرب، يعني أو تحديدا في يوليو، يوم 22 يوليو 2023، أصدر التحالف بيان وأطلق فيه حملة لازم نزرع. والحملة تهدف لأنه يعني ضرورة وأهمية الزراعة برغم كل التحديات والصعوبات البالغة جدا طبعا التي يواجهها المزارعين في ظل الحرب الدائرة الآن في السودان. والدافع لإطلاق كان الوقت ذاك، يعني الحرب بدأت في الخرطوم وسرعان ما شملت قسم بقوتة والقسم الشمالي والشمال الغربي في ولاية الجزيرة. بدأ النزوح من الخرطوم لولاية الجزيرة بأعداد كبيرة جدا، وزي ما نحن عارفين أصلا ولاية الجزيرة ولاية يعني يسكنها عدد كبير جدا من الناس، يعني حوالي 5 مليون نسمة. ناس استقبلت أيضا من الخرطوم يعني حوالي 2 مليون دي من أبنائها ومن أبناء الولايات الأخرى، فأصبح العدد كبير جدا في ولاية الجزيرة. وتحالف المزارعين استشعر ضرورة الزراعة برغم الظروف الصعبة هذه لأهمية توفير الغذاء للنازحين وللمواطنين. دي كانت الدوافع الأساسية لإطلاق الحملة. بعد ذاك الحملة توسعت الأهداف بتاعتها بعد تفاجأنا بأنه الحرب سرعان ما انتقلت للجزيرة، وأصبحت هناك أهداف أخرى للحملة. الهدف الأول أو على الرئيسي هو العمل على الزراعة لسد النقص في الغذاء بالنسبة للمواطنين المتواجدين حاليا في الجزيرة. بعد ذلك أيضا التمسك بالأرض، لأنه بدأنا نشعر بالخطر بتاع عملية التهجير القصري اللي استهدفت غالبية مواطني الجزيرة، فأصبح شعار التمسك بالأرض شعار أساسي من شعارات الحملة. فلكي يعني تصبح الأرض موجودة فلا بد من زراعتها، يعني حتى لا تتم عملية أساسي من إشعال الحرب هو عملية الإحلال اللي بدأت تحصل في مشروع الجزيرة.
طيب لكن يا باشمهندس يعني كيف يمكن أن تكون هناك عمليات زراعية في ظروف الحرب، غياب التمويل، غياب الوقود، غياب عدم وجود تقاوي، كل هذه الأشياء، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن عمليات زراعية في هذه الظروف؟
طبعا فعلا هي في تحديات كبيرة جدا وصعوبات طالقة يعني يواجهها المزارعين في عملية الزراعة في الوضع الراهن. لكن زي ما قلت لك يعني نحن بهدفنا من الحملة أهداف عديدة، يعني من بينها الهدف الرئيسي هو عملية الزراعة نفسها، نعم، لكن أيضا عملية التمسك بالأرض هي هدف أساسي أيضا. يعني من ضمن أهداف الحملة العمل على المحافظة على خزان سنار ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، أيضا عملية توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين والعمال الزراعيين. كذلك بيشجع عملية الاهتمام بالزراعة المنزلية لسد النقص الكبير في الخضروات. فالتحديات كبيرة والصعوبات كبيرة، ولكن الخيارات معدومة. يعني ما هو إنسان الجزيرة أصلا هو ما عنده مهنة غير الزراعة، فالناس الموجودين اللي ما تهجروا قصريا لسه أو ما نزحوا ما أمامهم خيار غير يزرعوا. احنا طالبنا حتى بالزراعة الصفرية في ظل التحديات والصعوبات دي. وبالفعل يعني في العام الماضي يعني الناس زرعت زراعة صفرية. الزراعة الصفرية طبعا بتعني اللي هي الزراعة في الحراث القديم، يعني زراعة بدون مدخلات إنتاج، ما فيها سماد، لا فيها يوريا، لا فيها داب، ولا حتى التحضير، ولا حتى تحضير. يعني هو نفس الحراث 2022 الناس زرعت فيه 2023، يعني بس تضع البذرة في الحفرة. وكانت في صعوبات بالغة حتى في عملية الري، خصوصا لما الحرب يعني وصلت خزان سنار، لانه خزان سنار بيعني المويه، يعني والمويه بتعني الزراعه، يعني ما في زراعه من غير مويه. فكانت الصعوبات فعلا صعوبات بالغه جدا، لكن رغم ذلك الناس زرعت زراعه صفريه واستطاعت انه تحصد القليل. يعني صح نسبه الانتاج ما كانت نسبه كبيره او نسبه ضعيفه جدا في الواقع، لكن هو شيء خير من لا شيء طبعا تمسكهم بارضهم. يعني هم ما
هل لديكم تقديرات للمساحات التي تم
الانتاج؟
للمساحات التي تم زراعتها او حتى للانتاج ونوع المحاصيل التي تم انتاجها؟
ايوه طبعا الحرب لما وصلت الجزيره الجزء اللي تضرر في البدايه 10 اقسام من اقسام المشروع اللي هي الاقسام الخاصه بمنطقه الجزيره. المشروع طبعا مش من منطقه المناقب. فقسم الماطوري وقسم عتوب وقسم المنسي دي كلها اقسام تتبع للمناقب زي المكاشفي والهدى. هذه الاقسام ما تاثرت كثير بالحرب. يعني الحرب في الحقيقه هي ما شملت كل الجزيرة. يعني في بعض المناطق كانت آمنة إلى حد ما. صحيح إنها هي تأثرت بالصراع بوجود الحرب، لكن الحرب فعليا ما وصلتها. ونحن في حملة لازم نزلح كنا نستهدف الأقسام دي تحديدا، يعني اللي هي قسم المعتوق وقسم التحاميد وقسم الماطوري وقسم المناقل أو أقسام المناقل عموما، قسم المنسي والمكاشف. دي أقسام مناطق آمنة يعني، فهي متأثرة بالحرب ولكن لم تصل الاشتباكات بشكل فعلي يعني. فالنسبة بتاعت الإنتاج بتاعت الزراعة أقسام الجزيرة اللي هي أقسام شرق الجزيرة وجنوب الجزيرة ووسط يعني بلغت زي 10%. ودي الأقسام اللي تأثرت أو تضررت ضرر كبير من الحرب يعني، وصلتها الاشتباكات العسكرية يعني. ورغم ذلك النازلات اللي هي النسبة زي ما قلت لك وصلت 14%، كان قياس على قسم المسلمية تحديدا. عملنا يحصل في قسم المسلمية كانت نسبة المساحة 10%. أما أقسام المناقل وصلت يعني 30-35% من المساحة المزروعة. لكن الإنتاج كان ضعيف زي ما قلت لك قبل، يعني قلت لك الزراعة كانت زراعة صفرية بدون تحضير بدون مدخلات إنتاج. بالنسبة للمحاصيل تمت زراعة الزوا كان متوسط الإنتاج للفدان الواحد 2 جوال، يعني في فدان جاب 3 في فدان جاب جوال واحد فقط. فزراعة كانت متأثرة بمدخلات ما فيها مدخلات إنتاج، بالإضافة لأنه تأثرت بالموية. لكن الموية يعني لولا لطف الكريم زي ما يقال يعني، والأمطار كانت غزيرة في العروة الصيفية الفاتت، كان المزارعين حيعانوا كثير جدا بسبب العطش، لأنه الحرب لما وصلت سنار فكانت فيه مشكلة في الري يعني، فالموية من الخزان ما كانت بتصل كافية أو في الزمن بتاع الزراعة. فعموما جات يعني لحسن الحظ كان فيه أمطار كويسة فعالجت مشكلة الري والناس قدرت تسقط المحاصيل بتاعتها تحت العروة الصيفية.
طيب مستقبل الحملة دي شنو بعد الحصل في الجزيرة في الشهرين الأخيرات؟ يعني هل حصلت حالات نزوح واسعة جدا من مناطق واسعة في الجزيرة في عقاب الحملات والانتهاكات الجنبات بقوات الدعم السريع، والآن توسع المعارك في محاولات الجيش لاسترداد السيطرة على مناطق الجزيرة والمدني، كيف يؤثر ذلك على حملتكم؟
طبعا عنده تأثير عالي جدا. يعني الفترة الأخيرة يعني عملية النزوح أو التهجير القصري تضاعفت بشكل كبير جدا في الجزيرة عموما يعني، وبالأخص منطقة شرق الجزيرة. كثير من القرى أصبحت خالية تماما. يعني نحن عندنا مثلا في القسم الجنوبي، في القسم الجنوبي تحديدا في مكاتب لم تزرع فيها ولا بذرة واحدة. الحرب طبعا لها تأثير كبير جدا يعني في على عملية الزراعة عموما، لأنه الزراعة مرتبطة بالاستقرار، والاستقرار أصبح لإنسان الجزيرة يعني حاجة صعبة جدا. فالآن المزارعين بيعانوا معاناة كبيرة جدا في 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 عشان يقدروا يعني يزرعوا حتى الزراعة الصفرية زي ما قلت لك، يعني الزراعة الصفرية اللي بدون تحضير وبدون مدخلات إنتاج كذلك محتاجة تقاوي، فالتقاوي حصولهم على التقاوي أيضا.
يمكن أنا عندي سؤال الأخير، يعني أنتم تحدثتم عن توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين وحصر ورصد وتوثيق كل ما نهب قبل وبعد الحرب، وكذلك الحفاظ على ما تبقى من أصول ومؤسسات مشروع الجزيرة، ما هي رؤيتكم في هذا الجانب؟
وطبعا في الحقيقة نحن العملية تحت النهب والتدمير الاستهدف به المشروع هو ما جديد يعني المشروع ظل من زمن وفترة إبان الحكم بتاع الإنقاذ ظل محل استهداف من الحكومة بوضعت قانون 2005 ومعروف يعني لكل الناس، اللي هو عمل على تدمير شامل وتدمير واسع جدا في الأصول وفي البنيات التحتية أساسية لمشروع الجزيرة. لكن الحرب أيضا يعني جاءت عشان تكمل الناقص، فلذلك يعني نحن في حملتنا بنحاول بقدر الإمكان يعني بنعمل مناشدات للمحافظة على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية بالمشروع. يعني مثلا عندك هيئة البحوث الزراعية، الهيئة دي من 1900 المشروع كان في 1924، هي تأسست في 1928، اللي عبارة عن حصيلة بتاع التجارب ما يزيد عن 80 عام. مليشيا الدعم السريع مجرد ما دخلت ود مدني أدخلت عربات داخل مبنى الهيئة، هيئة البحوث الزراعية، وتضرر الضرر كبير جدا. فنحن قاعدين باستمرار بندرس المناشدات بأنهم يعني يحاولوا يحافظوا على هيئة البحوث الزراعية. أضيف لذلك هم أيضا المخازن بتاع البركات تم تدمير أكثر من 32 مخزن في بركات اللي هي الإدارة الزراعية للمشروع. الري كذلك لم يسلم، يعني كثير من القنوات تحت الري تأثرت، تم تدميرها نتيجة الاشتباكات تحت الحفة. الأضرار كبيرة، يعني الأضرار نحن ما زلنا في عملية توثيق ورصد لها ومناشدات بمحاولة الحفاظ على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع اللي هي ده واحد من أهدافنا في الحملة. أيضا يعني في نقطة مهمة جدا نحن الآن يعني قلقين عليها خالص بصدد العملية بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيرة اللي هو نحن واضعين في أهدافنا في حملة نادي النزرع اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيرة، ومعروف هو مجتمع متعدد الثقافات والأعراق. يعني فناس الجزيرة دي الناس جابوا كلهم المشروع، جابوا من الشمال من القريب، جو من الشرق، جو من الجنوب، بمختلف اتجاهات السودان وبمختلف قبائل السودان. عندنا العمال الزراعيين في الجزيرة هم جو من قرب السودان، الآن بينشط خطاب بتاع كراهية ضدهم بصورة مخيفة جدا من قبل الإسلاميين بدعوة إنهم هم داعمين للميليشيا أو قوات الدعم السريع، وده خطاب خطير جدا إن احنا شايفين إنه بيهدد نسيجنا الاجتماعي، ولذلك قاعدين نرفض هذا الخطاب ونتكلم باستمرار عن ضرورة نبز خطاب الكراهية ضد تجاه العمال الزراعيين. وطبعا الناس ديل زي ما قلت لك هم جو للمشروع، يعني مع بداية المشروع كذلك واستوطروا في الجزيرة واصبحوا جزء أساسي ومكون أصيل من مكونات مجتمع الجزيرة. بعد ذلك درسوا معنا في مدارسنا وزرعوا معنا في الحواشات، شاركناهم وشاركونا في كل مناسباتنا أفراحنا وأتراحنا، ناس ما عندهم علاقة إطلاقا بالميليشيا إن كان انضم جزء منهم أو واحد بسيطين من أبنائهم، فهم مثلهم مثل الآخرين يعني من مكونات المجتمع الجزيرة أو مجتمع السودان ككل، فلا يحسب عليهم. بل في الأصل يعني هم يعني يبغضون الميليشيا بغضاء شديد لأنه هم ضاغوا قدر الميليشيا في دارفور من قبل، أضف لذلك أنهم لم يسلموا أصلا من قدر الميليشيا، فهم تعرضوا للنهب، تعرضوا للسرقة، القتل، التشريد، وأكثر الناس أكثر الفئات تضررا كمان، لأن العمال الزراعيين اعتمادهم في حياتهم المعيشية بصورة كاملة على العملية الزراعية، عملية الإنتاج، فتضرروا ضرر بالغ جدا وهم ضحايا لهذه الحرب مثلهم مثل باقي مكونات مجتمع الجزيرة. يعني نحن نرفض هذا الخطاب الآن بيجري.
باشمهندس يعني يمكن نحن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات اللي قدمتها حول حملة لازم نزرع التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل منذ بداية الحرب، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى معكم للحديث بمزيد من التفصيل عن ما يجري في مشروع الجزيرة وعن أنشطة تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل. شكرا لك باشمهندس محسن النعمة على المشاركة.
شكرا لك.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من جهة أخرى. في قبل بداية الحرب الحالية في 15 أبريل من السنة الفاتت كان في كثير من الممارسات بتاعت الأجهزة الرسمية اللي هي الشرطة والقضاء والنيابة بتقول إنه دولة القانون أصبحت في خطر، في مهب الريح، أو بدأت تتفكك بالفعل. فأثناء مظاهرات الشباب في السودان والاعتقالات اللي بتحصل لهم كانت الشرطة في مرات ترفض تنفيذ أوامر النيابة بإطلاق سراح بعضهم، وإذا فكتهم بالتالي تفتح لهم بلاغات قيدية بترجعهم محلهم. من ناحية تانية كانت النيابة مرات بتسمع كلام العساكر، كلام السلطة التنفيذية، كانوا يعني خاتين نفسهم في موقع السلطة التنفيذية، وبتلاحق ناس على أساس أو على أرضية سياسية. وشفنا القضاء وبعض العاملين في الجهاز القضائي يصدروا أحكام ويبطلوا أحكام ويعيدوا ثروات منهوبة من قبل بعض الفلول لأصحابه بناء على رغبات العساكر وأوامرهم. ده كله حصل. وببداية الحرب زاد الأمر سوء، وبقى صوت البندقية هو الحاكم، وقوات الدعم السريع تعتقل مدنيين وبتصفي مدنيين، والجيش كذلك يعتقل ويقتل مدنيين خارج النظام القضائي، وأحيانا بناء على خلفية عرقية أو إثنية. في حلقة الأسبوع ده هنتكلم عن دولة القانون في السودان في ظل الحرب وتأثير ذلك على المواطنين ومفروض يعملوا شنو عشان يتجنبوا الظلم الواقع عليهم أو ويلات الحرب وغياب دولة القانون.
رجل شرطي 50% شرطي 30% قاضي و20% نيابة.
الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة.
في دولة قانون لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%.
الآن نحن في غياب تام بالنسبة لإجهزة الحكومة. الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع.
الدولة خرجت ولم تعد من مدة طويلة جدا جدا والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي.
كل الشعب السوداني يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية.
كالعادة أجرينا استبيان مصغر في راديو دبنجا يتكون من سؤال واحد. هل في اعتقادك في دولة وفي سيادة قانون في السودان في الوقت الحالي؟ 81% من المشاركين قالوا لا ما في، مقابل 16% بيعتقدوا أنه في دولة قانون. برضو سألنا متابعي راديو دبنجا بتصرفوا كيف إذا ما في دولة قانون، يعني بتعمل شنو إذا بقى عندك خلاف مع جهة ولا شخص تاني، هتحلها كيف دي؟ استلمنا الكثير من الرسائل الصوتية بتجاوب على السؤال ده. في اللحظات التالية نستمع لعينة من آراء متابعي دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الدين عبد الله حسن. أنا في تقديري في حالة غياب القانون أو في الحالة الخاصة العام بالسودان ودارفور على وجه الخصوص، في حالة حصول أي مشكلة بغياب الشرطة، القيار الأفضل هو اللجوء إلى الإدارة الأهلية بأن هي بتغطي كل المجالات المذكورة. رجل الإدارة الأهلية هو رجل شرطي 50% شرطي 30% قاضي و20% نيابة. فالإدارة الأهلية هي مؤهلة بأن تكون بديل في المرحلة دي إلى أن تستقر الأحوال يعني. شكرا جزيلا.
أحب أنه أنا أقول الحرب الدائرة دي قضت على حاجة اسمها قانون وعدالة، لأنه قابل قانون مع الحرب وأصبح أي إنسان يعني بياخد حقه بالقوة، وإن ظلمت وما عندك قوة عشان تشيل حقك، حقك ما بيرجع، لأنه في غياب تام للقانون والعدالة إذا كان في سيطرة الجيش أو سيطرة قوات الدعم السريع. وشكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا.
الآن نحن في شرق السودان. الآن أنت لو اعتدت على الإنسان عندك الحق تمشي تشتكيه في النيابة في أقرب مركز شرطة يقدموا لك العدالة. أقرب مثال قبل أسبوع أسبوعين عندنا شخص رمليه زول في حلة لبن مستنفر، قدموا لي العدالة وبياخد جزاء بإذن الله. في دولة قانون لكن ما نقدر نقول شنو بنسبة 100%. والحمد لله إن شاء الله ربنا يعيد علينا الأمن ويحفظ البلاد بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بالنسبة لأنه لا توجد دولة قانون حاليا على مستوى السودان والولايات بصفة خاصة. أنا بجد في شرق دارفور لكن أصل صوتي بالنسبة لراديو دبنجا في حالة عدم غياب القانون. نعم الآن في حالة حدوث خلاف مع جهة ما أو شخص معين، فإما الشخص القضية يرجع للشرطة أو للنيابة. الآن نحن في غياب تام بالنسبة لإجهزة الحكومة. الآن الوضع مسيطر عليه والدعم السريع. بصراحة نحن نقول لكم ونرسل لكم الرسالة دي الآن على أرض الواقع بنفس الصورة. نحن في شرق دارفور مسيطر الدعم السريع. فنحن في مثل يعني الإنسان بيقوله، الناس بيقول لك بالزوج أمك هو خالك، فلا بد أن تحترمه. الآن نحن الحمد لله رب العالمين في حالة نشوب أي مشكلة الأجسام الشرطية أو النيابة في غياب تام، في غياب تام بنرجع الآن نحن على وفق العرف والتقاليد للجهات المختصة اللي هي الإدارات الأهلية وعلى رأسها ناظر الناظر البلد. فالحتات دي الآن نحن الحمد لله رب العالمين أدت مساعي كثيرة وحلول مشاكل كثيرة بالنسبة للخلافات اللي بتحصل على مستوى الولاية. فنحن أحبينا أنه نوصلكم هذه الرسالة وإن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم. عيسى حامد.
أنا في رأيي شخصي أصلا ما في قانون في الدولة اسمها السودان منذ من الدولة السودانية، ما في حاجة اسمها قانون على الإطلاق. لظروفهم ما إذا اختلف شخصان فالناس تحاول تحل المشاكل بالحاجات المعتادة العادات والتقاليد المعروفة لدينا في السودان اللي هو الهيئات الأهالي أو الإدارات الأهلية كما يسمونه. لهين إنه نهلم بحاجة اسمها قانون يتطبق في الدولة السودانية. الكلام ده بدفينا ثمن غالي، كل شعب السوداني يدفع الثمن. بالمقابل ما في حاجة أصلا تغيير من دون مقابل أو من دون ثمن، كل شعب السوداني يدفع الثمن لأنه ما يكون في حاجة اسمها قانون ويكون في عدالة في الدولة السودانية. شاكر ومقدر لكم والفرص المتاحة ولجميع متابعين لكم.
أول بإجابة بالنسبة للسؤال، إذا كان حدث خلاف وما في جهة إنه يشتكى له، ما اعترافنا الكامل إنه ليس في دولة بتاع قانون وليس دولة بتاع المؤسسات. لما نكون دولة فإنه دولة هو بيكون في شعب بيكون في أرد في سلطة، لكن الآن الدولة السودانية تفقد وجود إنه يكون هنالك فيه دولة مؤسسات، لكن موجود كشعب كبقعة جغرافية. ولذلك الأمر إنه الناس ترجع وتستجيب للإدارة الأهلية الموجودة في الأماكن الممكن يكون خالية من المشاكل، حتى الأماكن التي يكون فيه الوجود بتاع دعم سريع أو وجود بتاع جيش هنا ممكن يستصعب الأمر، وأصلا بيكون في مناطق خالية من السيطرة للطرفين ويكون في إصابات ويكون في حرامية، والمواطن السوداني يومين هيتضرر من نفس المشاكل. فلكن الموضوع الأهم إنه كيف إنه تتعامل معه. فهنا بتركز بناء للمنطقة الممكن الإنسان عايش فيه، إذا كان في منطقة هناك داخل سيطرة بتاع دعم السري ممكن فيه فتبلاغات في الأماكن المسيطرين، حتى إنه إذا كان منطقة مسيطرة لها حركات فالبلاغات بكون في الجهة المسيطرة. إما إذا كان منطقة ما في أي جهة لا دعم سري لا حركات مسلحة لقوات جيش السوداني، هنا بيطلب إنه دور بتاع الإدارة الأهلية ممكن قاعد طلب أدوار فعالة في نفس الحل بتاع المشاكل والتصير بتاع الأمل وحل المشاكل المواطنين. فهنا إنه التركيز لكل الإدارات الأهلية، ومن هنا أنا الناشط أبو رياض الدبنجة إنه كل الإدارات الأهلية يحاول يجتهد في نفس الفترة، يحاول يعمل وصايخ بين كل المكونات المتعايشين سواء كان في المناطق أو في الفرقان، وصايخ إنه تمنع الأدايات ما بينهم وتسير يعني وصايخ تحكمهم بما هم يتفقون عليه، ممكن يصير الأمر ويحفز. لأنه يعني نتكلم عن الدارفور، إذا كان مثلا من زمان في موجود بتاع القانون بتاع الجودية قانون بتاع الأمت وقانون بتاع المشايخ إنه بيحل المشاكل منذ إنه يكون في دولة بتاع المؤسسات، لكن هذا إنه يرجع يكون في تفعيل مسألة سلطة الإدارة الأهلية الممكن كل إنسان بيعترف بها، لأنه هي دي السلطة يعني الكل راضي بها والكل مقتنع بها، لا بجي من حزب لا بجي من أي جهة تانية، بإنما هو الشيء بيكون موجود وموروث لدي كل الشعب السوداني.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة في راديو دبنجا، عادل الأمين كاتب سوداني. مفهوم الدولة ذاته عايز تعريف. الآن بعد 30 يونيو 1989 جاء انقلاب الإنغاز، الدولة مؤسسات وليس أشخاص. الدولة خرجت ولم تعد من مدة طويلة جدا جدا، والنتائج المترتبة التراكمية هي قدامنا دي. عشان ترجع الدولة والمؤسسات مفروض ترجع 11 مؤسسة، أنا بقول لكم الآن عشان يكون السودان دولة طبيعية، ترجع على الأقل للوضع اللي كانت فيه قبل 30 يونيو 1989، أو ترجع المؤسسة الأهم جدا المحكمة الدستورية اللي موجودة في دستور 2005 فصل كامل لحالة، ما كان في زول حريص على إرجاع إطلاقا زي ما قال نبيل أديب. المؤسسة الثانية المراجعة العام والديكلاريشن، ودي مؤسسة معروفة من زمن الإنجليز ناس القلم الأخضر، ديل بيرجعوا لك كل الأموال الخارج بنك السودان بطريقة محترمة وراغية، لأنه الديكلاريشن ده يحدد ثروات أي شخص أو شركة قاعدة وين يرجع السودان. المؤسسة الثالثة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ودي مهمتها تفصل التخطيط من المالية وترضي وزارة الاستثمار، نهاية لأنها وزارة تاعت كوميشن وسمسرة ومع دول ما بتنتج معرفة ولا بتنتج تكنولوجيا بتبدد أموال السودان ساكت. وزارة التخطيط والتعاون الدولي الناس تخطط المشاريع الضخمة الجبارة في السودان وتستعين بدول عظمى زي الصين وروسيا ما عليها تبعات، وتترك مسألة البنك الدولي والقروض ونادي باريس دي نهاية. الثلاثة مؤسسات دي بتوري إنه هنا في دولة. بعدين نجي لشكل الدولة ذات الإطار بتاعه كيف؟ نرجع الحكم الإقليمي لا مركزي، في كل إقليم يكون في حاكم إقليم يجيبوه بالمشورة الشعبية، حكومة إقليم يجيبوها بالمشورة الشعبية، مجلس تشريع إقليمي بالمشورة الشعبية بنظام الدائرة الواحدة وقوة المقعد. ترجع تاني المجالس المحلية والريفية الزمان في الدساتير السابقة لإدارة الخدمات من أصغر قرية لأكبر مدينة في كل إقليم وفي السودان. آخر حاجة الإدارة الأهلية القديمة المعروفة المحترمة ومراجعة الرغم الوطني من الجهات المختصة. كده الآن أنا بحاول أرجع الدولة عبر كم؟ عبر 11 مؤسسة. ده لحد هسه 8 مؤسسات. أجي المركز ده بعد ما ثبت فيه المحكمة الدستورية والمراجعة العامة الديكلاريشن ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، أرجع المجلس السيادي بصيغته القديمة بأسس جديدة، رئيس مدني توافقي مع 5 نواب ممثلين للأقاليم الخمسة. بعد ذلك بجيب مجلس تشريعي مركزي 300 مقعد بيمثل الأقاليم والفئات، المزارعين والرعاة والمعدنين والمهنيين وكل الفئات المجتمع السوداني. كل إقليم يجيب الكوتة بتاعته بعدد المقاعد. آخر مرحلة الحكومة المركزية التكنوقراط توصلنا انتخابات بعد سنتين على الأكثر. ده كده الإطار بتاع الدولة والمؤسسات. يبقى تاني ما بزال يتكلم عن عدالة وقانون في دولة فيها حرب صفرية بين طرفين ما عايزين يصلوا للنتيجة. وفي دول بتنهب من وراء هذه الحرب الصفرية، دول معروفة بالنسبة للشعب السوداني. إذا هذه رسالتي بتصل كاملة دي اسمها الثورة الثقافية، إعادة ال 11 مؤسسة القديمة وتجاوز الإنغاز كلها من 30 إلى 89 من الجميع. وشكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ما زلتم تتابعون برنامج من جهة أخرى من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بدولة القانون. استمعنا في الدقائق الفائتة لآراء مجموعة من المواطنين حول تصرفهم إذا دخلوا في خلاف مع جهة ومع شخص في الوقت الحالي. الجزء الأخير من البرنامج حيكون معنا الأستاذ المعز حضرة المحامي، عملت معه حوار حول دولة القانون، نتابع سويا.
طيب، هو حقيقة الدولة غايبة لها أكثر من 34 عاما. يعني إحنا لو عايزين نتكلم عن مفهوم الدولة كدولة كنظام كسيستم يفترض نظام اختاره الشعب ويقدم خدماته للشعب، وبالمقابل الشعب بيقوم بدور تجاه هذا الأمر. فبهذا التعريف نحن لا توجد لدينا دولة من 30 يوليو 89 عندما سقط النظام في 11 أبريل 2013. حاول السودانيين بعد هذه الثورة العظيم أن يقيموا دولتهم المفقودة، أن يعيدوا السلطة المدنية للدولة، أن يعيدوا تفعيل مؤسسات الدولة. ولكن للأسف الشديد اللجنة الأمنية للبشير والنظام السابق ظلت تنخر في الثورة، وبالإبرة كما ذكر الجنرال برهان أنهم ظلوا يحفرون بالإبرة، وبالتالي ظلت الدولة غائبة تماما. أما الآن بعد هذه الحرب ازداد غياب الدولة تماما. أصبح يعني دائما احتكار العنف يجب أن يكون فقط للدولة. نحن الآن نرى العنف في كل مكان وفي كل ناحية. يعني الآن بدلا من أن يكون العنف حتى للغوات النظامية أو للميليشيات، لا، لكن الآن ظهرت هناك العنف للميليشيات. الدولة طلبت من الجميع حمل السلاح، وبهذا هنا توجد لا دولة، أصبحت هناك لا دولة لدينا، لأن الدولة يجب أن يحتكر العنف فقط الدولة أو المؤسسات التي تديرها الدولة. الآن الدولة تدعو الجميع لحمل السلاح، وهذا يعني الفوضى. ولعل ما نشاهده الآن من قتل للأسرى، قتل للمدنيين، لا توجد قوانين، تحريك النيابة والغضاء حسب إرادة من يتولون حكومة الأمر الواقع. أي شخص يقول لا للحرب يتم فتح بلاغات كيدية ضده. الآن ما يوجد في الانتهاكات القانونية أسوأ من نظام البشير. نظام البشير كان إلى حد ما، رغم أنه كان يقوم بتلفيق البلاغات الكيدية وتلفيق الإدانات، لكن كان للتاريخ يقوم بها بطريقة أكثر احترافية. لكن هذا النظام الآن موجود يقوم بها بطريقة ساذجة وبسيطة، ويقوم بفتح بلاغات ضد مثلا ضد قوة سياسية وضد سياسيين وصحفيين. بينما نجد هذا نفس النظام الأمر الواقع عندما يقوم أفراد يرتدون زي القوات المسلحة بقتل الأسرى والتمثيل بهم وبطريقة وحشية في فيديوهات واضحة وثابتة، لم يصدر حتى جيش دولي للتحقيق أو محاسبة. وبالتالي لا توجد حقيقة دولة بمعنى تعريف الدولة السياسي والقانوني. وأنا أعتقد الآن أسوأ مما نعيشه الآن هي ليست الحرب في حد ذاتها. الحرب في حد ذاتها هي فعل ما غير مطلوب وغير مطلوب، لكن الآن نحن نعيش أسوأ من ذلك. نحن نعيش الآن القتل الوحشي، القبض على الهوية. ولعل حتى يعني هنالك الآن بعض الولاة يصرفون أي شخص من بعض مناطق السودان لا يسمح لهم بدخول هذه الولاية، ولا أريد أحدا من المناطق أو حتى الانتماء السياسي، لا أريد أي شخص ينتمي للأحزاب السياسية داخل ولايتي، كأنما هذه الولاية ملك له خاص أو إقطاعية. رغم أنه زمن الإقطاعيات نفسها عندما كانت أوروبا لم تكن تتعامل مع موكلينها بهذه الطريقة. وبالتالي أنا أعتقد الآن السودان يعني الآن نعيش أسوأ أيامنا، يعني أسوأ أيامنا بمعنى أنه ليس فقط لا توجد للدولة، لا، الآن نحن أعتقد عدنا إلى العهود ما قبل العهود الوسطى، حيث كل من يحمل السلاح يستطيع أن يفعل ما يريد، لا يسأل من أحد، لا توجد سلطة لتحديد من يحمل السلاح، لا توجد سلطة لتحديد من الذي يعاقب أو لا يعاقب. حتى الأجهزة العادية للأسف الشديد أجهزة ضعيفة، لا يعني كان بالنسبة للغضاء أو النيابة لا توجد لهم سلطة حقيقية، وإنما توجد بعض المسميات يحركونها هنا وهناك. وبالتالي أنا أعتقد الآن نحن فشل كامل لكل أجهزة الدولة. وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول نحن الآن داخل دولة، لا، نحن الآن داخل فوضى عارمة تحركها ميليشيات الإسلامويين الذين يقومون بقتل المدنيين وبغر البطون ويفعلون ما يريدون يعني.
نعم. طيب، لتخفيف الأثر بتاع الافتئات على المواطنين ويعني قبضهم بدون وجه حق ومحاكمتهم على تهم هم ارتكبوها وكده، هل في الداخل هسه في اللحظة دي في أي وجود لمساعدة قانونية للنازل، بمعنى وجود محامين يعني يترافعوا عنهم أو يبطلوا مفعول هذه الشكاوى مثلا؟
والله كما تعلم أن المحاماة كمهنة حرة، يجب أن يتمتع المحامي بالحرية الكاملة في الدفاع. حقيقة في الأول في بداية الحرب لدينا وجود محامين، وقاموا حتى بفتح بلاغات ضد متهمي المؤتمر الوطني للحاربين من السجون، وقاموا بتقديم العون. لكن للأسف الشديد هؤلاء المحامين المدافعون عن حقوق الإنسان تعرضوا إما للقتل وإما للاعتقال وإما للتعذيب وإما للتهديد. كل المحامين الموجودين في الداخل تعرضوا للتهديد، وحتى المحامين الموجودين المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج تعرضوا للتهديد وهكذا. وبالتالي أنا أعتقد الآن لا يوجد دفاع حقيقي يمكن أن يقدم للمتهمين المقبوض عليهم، ودي كارثة أخرى. لأن الآن كثير جدا من المحامين الذين ذهبوا للدفاع وتقديم مثلا فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد الصحفيين وضد تقدم وغيرها تعرضوا لتهديدات، والاستخبارات العسكرية قامت بتهديدهم عندما ذهبوا للنيابة لتقديم بعض العرائض، وحتى في عطبرة هنالك متهمة تنتمي إلى دارفور أيضا تم توجيه بلاغ ضدها، وهنالك متهم آخر في القضارف أيضا تم حكم عليه بالإعدام لمجرد أنهم وجدوا في بعض البديهات في تلفونه. وبالتالي هذه أجواء لا توفر فيها حقيقة الدفاع الحقيقي ضد المتهمين، وبالتالي يخاف كثير من المحامين أنهم يلجؤوا للنيابة أو للغضاء، وهذه إشكالية أخرى.
نعم، طيب يعني نصيحتك شنو للمواطن العادي، المواطنين العاديين اللي قاعدين جوا هسه بواجهوا الحاجات دي يوم بعد يوم، نصيحتك لهم شنو عشان ما يخشوا في تماس مع المؤسسات اللي هي بتستخدم العدالة عشان تصفي حساباتها، وحتى إذا قبضوهم هم يسووا شنو؟
والله شوف، هو الآن يعني أثناء، عشان كده بنطالب مؤسسات العدالة الدولية إن هي تتدخل وتكون لجان تعقيب، وللأسف الشديد حتى اللجنة اللي كونها مجلس حقوق الإنسان إلى الآن لم تباشر عملها. نريد هذه اللجان أن تنزل إلى الأرض وتوجد داخل هذه المناطق الموجود بها المدنيين حتى يحسوا بالأمان، لأنه الآن عدم وجود هذه المؤسسات الدولية يفتح الباب المجال لمزيد من الانتهاكات. وبالتالي أعتقد أي شخص موجود في الداخل يتعرض للانتهاك يجب أنه يتصل بالناشطين ومنظمات حقوق الإنسان يتم توفير الحماية له والتنديد بما يحدث له وهكذا، لأنه هذا النظام الموجود الآن للأسف في الداخل يخاف من الإعلام أكثر مما يخاف من الإله، يعني يخاف من الإعلام أكثر مما يخاف من القانون أو من ربهم الذي خلقهم. وبالتالي يعني في ظل وجود يعني أنا أعتقد في مشاكل اتصالات وعدم توفر، لكن يجب هم يكون إنه يكون في يعني متابعة لهذا النشاط ورفض له، ويكون عندهم اتصال بأقرب الناشطين أو الإنسان واللي يبلغوه هذه الانتهاكات حتى يتم عرضها بالإعلام وعرضها إلى مجلس حقوق الإنسان. لكن الحل الأمثل هو إنه لجنة التحقيق القام بتكوينها مجلس حقوق الإنسان يجب أن تنزل الأرض وتكون لها تحت حماية دولية حتى تتلقى الـ يعني الرفض وتقوم بتلقي الشكاوي من الذين تنتهك حقوقهم داخل هذه المناطق.
نعم أستاذ معيز حضرة المحامي، يعني لما برضو حكومة الأمر الواقع يعني وجه التهم بحق مدنيين بما فيهم حمدوك الناس قادرة العمل السياسي والمدني، تهم يعني توصل عقوبتها للإعدام، فأنا سمعت من واحد من يعني كلام منسوب لواحد من المحامين الكبار في إنهم خطتكم شنو عشان تدافعوا عن النازل، فقال لا نحن أصلا ما بنعترف بالفكرة ذاتها حقة الاتهام ولا بفكرة يعني. فهل الكلام ده بينطبق على المواطنين العاديين مثلا إذا جاك أمر من المحكمة إنك تمثل أمامه، المواطن تنصح بشنو، يمشي ولا ما يمشي؟
والله طبعا المواطن الموجود في المنطقة أنا بنصح يمشي، لأنه في ظل هذا النظام الغير قانوني، لأنه ممكن ربما أنت إذا لم تذهب إلى المحكمة يعني تجاوب بشيء أخطر، باعتقال بضرب بقتل كده. والمواطن الموجود إذا عنده طريقة هو يعني لا ينفذ هذا الأمر ويعني ينسحب إلى مكان آمن أفضل له، لكن إذا أصل عنده إمكانية أي إمكانية إنه ما يمشي يمثل أمام هذه الجهات العدلية ويهرب إلى 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 مكان آمن ده هذا أفضل، لكن إذا اضطر وتم القبض عليه فهنا طبعاً نكون أمام أمر واقع، وهنا من حقه يطالب إنه العايز محامي ويحدد المحامي العايز عشان ما يفرض عليه محامي من النظام نفسه يتلو عليه ما يريد. ولكن أنا أعتقد إنه إذا عنده إمكانية إنه لا يمثل ويحتمي بمكان آمن أفضل، هذا أفضل، لكن إذا اضطر لذلك يجب أن يسأل ويطلب من القاضي أو النيابة إنه أنا عايز محامي يدافع عني. وكما قلت لك يجب أن يوصل قضيته إلى أي شخص من الناشطين حقوق الإنسان حتى يتم عرضها في الميديا أو في الإعلام.
نعم الأستاذ معيز حضرة، يعني في ختام اللقاء معاك ده يعني عندك حاجة أخيرة أو سؤال مسألتك بيه حاجة أخيرة، تعليق أخير يعني ممكن تقوله؟
والله نحن الآن للأسف الشديد يعني أصلا لا توجد دولة ولا توجد مؤسسة دولة، والعدالة غائبة تماما، وللأسف الشديد ما زال الإفلات من العقاب موجودا، وطالما هنالك إفلات من العقاب في السودان ودي أزمة العدالة في السودان سوف تظل ترتكب الجرائم ومزيد من الجرائم، وبالتالي الآن لا توجد مؤسسة في الدولة يمكن أن نتوقع منها عدالة. وبالتالي أنا أعتقد على المؤسسات العدلية الدولية أن تتدخل لحماية المدنيين في السودان، ويبقى لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويبقى لكل الاتفاقيات الدولية، ويبقى للقانون الدولي الإنسان، لأنه الآن المدنيين هم من يدفعون الثمن هذه الحرب. هذه الحرب لا يدفع ثمنها العسكريين وإنما يدفع ثمنها المدنيين، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن أن يقوم بحماية المدنيين السودانيين ويتدخل بآليات العدلية ليكون رافضا ومراقبا لما يحدث من انتهاكات في السودان.
نعم الأستاذ معيز حضرة المحامي، شكرا لك وتضيفنا في برنامج من جهة أخرى، شكرا كثير.
شكرا لك، كثر خيرك، الله يسلمك.
سوداني جد سلام عليك، لو شفت مرة تحس بيه. سوداني جد سلام عليك، لو شفت مرة تحس بيه. سوداني جد سلام عليك. كل شيء في بعد تموت ورشي، سوداني جت كل شيء في بعد تموت ورشي، في ضحكته في نظرته ورفقته، سوداني جت سلام عليك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.